أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بارك الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه، نستغفره وما يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولا قطار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر اليمين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل حظي من دين لساني، اللهم اجعلنا ممن يستمعون فيفهمون ويفهمون فيعملون ويعملون فتتقبل منهم يا رب العالمين. امبارح كنا بدأنا نتحدث عن قصة موسى والخضر عليهم السلام. طبعا هناك عدة أمور أذكر بها سريعا. أولا، أن هذه القصة لم يذكرها من قريب أو من بعيد التوراة أو العهد الجديد اللي هو الإنجيل. وطبعا معروف أن هذه الكتب صارت كتبا قصصية، وصارت الأحكام فيها قليلة للغاية. وهذه القصة اللي هي قصة موسى والخضر عليهم السلام تتعرض لأمرين هامين: العلم أو المعرفة البشرية عموما، وأن هذه المعرفة البشرية هي معرفة خاسرة، وهي معرفة لا تساوي شيئا بجوار معارف الأنبياء وبجوار ما يتنزل عليهم من وحي الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تتحدث عن قدر الله سبحانه وتعالى ومشكلة الخير والشر. وانت عارف ان مشكلة الخير والشر ديت او مشكلة الشر في العالم هي مشكلة بتمثل يعني عبثا كبيرا بالنسبة للسادة اللي هم غير مسلمين. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا الجماعة الفرس لما حاولوا ان هم يعني يعالجوا مشكلة الشر، قالوا بإلهين: إله للنور وإله للظلمة، او إله للحق وإله للباطل، او إله للخير وإله للشر، وان هناك ثمة صراع بين الفريقين او بين الإلهين. طبعا هذا كله خطأ. الأمر الآخر، لما نرى مثلا الرومان أو اليونان اللي هم الإغريق القدماء، لما حاولوا أنهم يعالجوا مشكلة الشر في العالم، وطبعا مشكلة الشر هي بالنسبة لك وليست بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقضي قضاء للعبد إلا وهو خير له، سواء العبد فهم هذا أو لم يفهم هذا. فهنا هؤلاء لجأوا إلى تعدد الآلهة، فقالوا بتعدد الآلهة، وإن في إله للخير وإن في إله آخر شرير وهكذا، وقاموا بعملية يعني اصطناع لاستراع أو صراع من الصراعات القائمة بين هؤلاء الآلهة المتعددين، وأن الإنسان هو الضحية لمثل هذه الأشياء. الجماعة الملاحدة لما حبوا يشركوا بالله سبحانه وتعالى أشركوا بالله من هذه الناحية، أو أنكروا وجود الله من هذه الناحية، واتهموا الله عز وجل أنه قد يبتليهم بالمصائب. تمام؟ طبعا الحل بسيط للغاية: الشر هو بالنسبة لك أو بالنسبة لي وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المرض يعتبره الإنسان شرا، أو أن الإنسان مثلا يعتبر الفقر شرا، أو أن الإنسان يعتبر أن تعطله عن بعض الأعمال هو شر. لا، هو خير في الحقيقة. كيف؟ يعني لو ضربنا مثالا بأن شخصا ما، هذا الشخص اشترى سيارة، وبعد أن قاد هذه السيارة إذا به يعني ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بأنه يقوم بعمل حادثة. هذه الحادثة أو هذا الصدام ترتب عليه أن سيارته أصابها بعض العطب، وأنه هو أصابته بعض الجروح أو بعض الإصابات أو بعض الكسور، وفي نفس التوقيت هذا الرجل خسر مالا ما. تعالوا نفكر ما الذي حدث. الذي حدث أنه الميكانيكي أو الرجل الذي يقوم بإصلاح السيارة الآن سيعمل، والآن سيشتغل في إصلاح هذه السيارة، وإذا أنت ستعطيه مالا. هذا المال الذي سيأخذه الميكانيكي أو سيأخذه الرجل الذي يصلح لك هذه السيارة
بعد قليل سوف يشتري به طعاما لأولاده. وها هنا الرجل اللي هو الفاكهي أو الرجل الذي يبيع الخضروات أو الرجل الذي يبيع الخبز سوف يكون هناك رزق له على يد هذا الرجل. في التوقيت ذاته أنت ذهبت إلى الطبيب والطبيب يتقاضى منك مالا والطبيب بهذا يعمل، وإلا الطبيب لن يعمل إذا لم يمرض الإنسان. إذن فالمسألة كلها هي مسألة تقديرات من عند الله سبحانه وتعالى وقضاء من عند الله عز وجل. في نفس التوقيت لما سرقت الأموال بدأ الشرطي هو الآخر يعمل، فيقوم بعد ذلك هؤلاء بأعمالهم. ودي القضية اللي ربنا سبحانه وتعالى كررها في القرآن مرتين، كررها في سورة البقرة وكان في حديث عن بني إسرائيل، وكررها أيضا سبحانه وتعالى في سورة الحج لما افترض الله عز وجل الجهاد على المسلمين. فماذا قال تبارك وتعالى؟ قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فربنا سبحانه وتعالى جعل سنة التدافع أن الناس يحتاجون إلى بعضهم البعض. ثم إن العبد إذا لم يحدث له أي مصاب في هذه الدنيا فإنه سيطغى على ربه عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أذل بني آدم بأمور، أذله بالمرض وأذله بالجوع وأذله سبحانه وتعالى بالفقر وأذله بالموت علشان ابن آدم لا يطغى في هذه الدنيا، وعلشان ابن آدم لا يصل إلى حد أنه يكون طاغية في هذا الوجود، وأن ابن آدم يكون متصاغرا لربه عز وجل. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أنت إذا أردت أن تعالج مشكلة الشر عالجها كما عالجها الأنبياء. الأنبياء يفهمون أن هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى فكان ينسب الشر لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان رسول الله يقولها في صلاة الليل. وكذلك يعني سنرى الخضر عليه السلام بعد قليل وهو يتكلم فيقول إيه؟ فيقول فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى إيه؟ إلى نفسه. وحينما يتكشف للإنسان بعد قليل سر المصاب الذي أصيب به فإنه يحمد الله عز وجل كثيرا على إيه؟ على أن هذا البلاء كان موجودا. الأمر الآخر أنه كما قلنا يوشع بن نون، ويوشع بن نون هذا ساعات يقولوا عليه يشوع وساعات يعني يقولون إيه هوشع، تمام؟ طبعا هو كان من صدق أفرايم كما يقول كثير من هؤلاء التوراتيون يعني، تمام؟ وهو ذكر في سفر العدد الإصحاح 13 في آية 16 وقال أن موسى عليه السلام أرسله ليرى أرض الكنعانيين وأن الرب كلمه بعد ذلك. هو موصوف عندنا في القرآن بإيه؟ وإذ قال موسى لفتاه. طبعا ليه؟ لأنه بعد سيدنا يوسف عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وليقل فتاي، ولا يقل أحدكم ربي وليقل إيه سيدي، لأن في بعض الأمور كده حتى بعض المناهي اللفظية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله يكره هذا. في القرآن يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، اليهود كانوا لهم لكنة، فيقول إيه لما يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يقول راعنا، تمام؟ كانت إشارة، فكره الله هذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل إيه لقست نفسي، فكان صلى الله عليه وسلم يكره إيه يكره هذا الكلام مثلا، تمام؟ ونحن نسمع ونطيع في مثل هذه الأمور، لأن ما كرهه الله عز وجل لنا وما كرهه رسوله صلى الله عليه وسلم لنا فنحن نكرهه أيضا ولا إيه ولا نكرره من قريب أو من بعيد. وسيدنا يوشع بن نون يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد في قصة حبس الشمس عليه، القصة اللي جماعة الشيعة أخذوها وقال لك أن ربنا حبس الشمس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا احنا خلاص يعني احنا عارفين ان الجماعة اللي هم السبائية دول لما بيجوا يتكلموا على سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني هو عليه كل شيء، لحد في الاخير قالوا ان علي هو الحور العين بس. فالشيعي لما هيروح الجنة هيتجوز سيدنا علي، تمام؟ ليه؟ لان علي هو الحور العين عنده هو مش عندنا احنا، رغم ان هم بهدلوه في الدنيا ويعني اسموه باسماء لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، ولقبوه بألقاب يعني لا تصح من قريب أو من بعيد، ونحن لا نغالي فيه. وهو نفسه سيدنا علي يعني أخبر أن قوما سيضلون بسببه حتى يدخلوا النار، وأن قوما سيدخلون النار بسبب كراهيته رضي الله عنه وأرضاه. فهي حبست الشمس على مين؟ على سيدنا يوشع بس، كما سنرى إن شاء الله لما راح يقاتل الجماعة الكفرة عشان يحرر بيت الإيه؟ بيت المقدس. طيب نرجع إلى أمر ثالث في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. لما امبارح كنا بنتكلم إنه في أول الحديث واحد اسمه نوف البكالي اللي هو كان تابعيا من اليمن، هذا الرجل كان يزعم أن موسى المذكور في قصة الخضر ليس موسى عليه السلام، ماشي، ليس إيه؟ ليس موسى عليه السلام. فطبعا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال عبد الله بن عباس كذب عدو الله. هي كلمة كذب هذه معناها أخطأ، كلمة كذب هذه معناها أخطأ، تحمل على أكثر من معنى، زي ما قالت السيدة عائشة كذب أبو عبد الله، ماشي، هو كذب يعني أخطأ. فهكذا الكلام في لغة الإيه؟ في لغة العرب. فالمهم إنه من موسى هذا الذي كان يتحدث عنه نوف البكالي؟ قال هو موسى ابن منشى ابن يوسف ابن يعقوب، ويقال منشى، وكان نبيا سابقا على موسى عليه السلام. لكن هذا كلام لا وجه له ولا يصح. وعبد الله بن عباس ذكر بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بأنه كان إيه؟ كان موسى بني إسرائيل اللي هو موسى بن عمران عليه الإيه؟ عليه السلام. طيب هنا قلنا احنا تكلمنا مبارح عن مسألة العلم الإيه؟ العلم اللدني. خلاص تكلمنا عن مسألة العلم الإيه؟ اللدني. فهناك علم لدني من قبل الله عز وجل، وهناك علم بطماوي شيطاني والعياذ بالله. سيدنا موسى عليه السلام سوف يذهب الآن أو بالفعل احنا توصلنا مبارح إن وصل لحد سيدنا الخضر عليه السلام. شوف يا سيدي عشان ما ننساش، ما فيش حاجة اسمها الخضر وإلياس يلتقيان كل عام في الحج، وأن الله عز وجل جعل نبيين في السماء يعني حيين، فهو عيسى وإدريس في السماء، وفي الأرض إلياس والخضر، وهما أمانان لأهل الأرض. هذا كلام لا صح، كلام اضرب به عرض الحق، اضرب بهذا الكلام عرض الايه؟ عرض الحق، لأن هذا الكلام لا صح، وهذا الكلام لا تقوم له قائمة ولا يقوم له سند. فنحن ايه؟ نحن لا نقبل مثل هذا الايه؟ مثل هذا الكلام. لأنه لو كان إلياس حيا ولو كان الخضر حيا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وإحنا امبارح تحدثنا فقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالأدلة في صالح أن الخضر عليه السلام لم يعد على قيد هذه الإيه؟ قيد هذه الحياة. منطقة مجمع البحرين، هل هذه المنطقة هي فعلا منطقة اللي هي خليج العقبة والخليج الآخر اللي هو خليج السويس أو خليج القلزم؟ الحقيقة إنه بعد شوية سنرى إنه هذا المكان ممكن يكون هو الأقرب، وإن كنت لا أقطع بهذا لأن فيه بعض التفاصيل لم يتحدث عنها ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا عز وجل مثلا لم يقل لنا فين مجمع البحرين تماما، لم يقل لنا السفينة كم شكلها إيه، لم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى عدد المساكين، لم يقل الله عز وجل كم كانت سمن الغلام يوم قتله الخضر عليه السلام، لم يصف لنا الكنز. كل هذه الأشياء القرآن لم يتحدث فيها. يعني حتى البخاري رحمه الله لما جه فعقب قال وزعم أو قال يزعم الرواة، فقال إن اسم الملك هدد ابن بدد هكذا مثلا، يعني ماشي، وأن اسم الغلام جيسور أو حيسور هكذا كانت الإيه؟ كان كلام الإمام البخاري. فيقول زعم، وانت عارف بئس مطية الرجل إيه؟ زعم. طيب نروح بقى لكلمة مجمع البحرين. بص يا سيدي، الرمزية في القرآن والسنة موجودة دايما كده، تبحث عن الرمزية إذا لم تعرف المكان إلى ما يرمز. مجمع البحرين يعني التقاء البحرين. طيب البحر ما دلالته؟ دلالة البحر السعة والغنى، لأن البحر مساحته واسعة، ثم الأمر الآخر أنه غني، غني بقى بالكائنات اللي موجودة فيه وغني بالماء، ثم هو بعد ذلك يصدر البخار اللي بيتحول إلى شكل سحاب، والسحاب بعد ذلك يمطر في الأنهار اللي بدورها بتأتي إلى البحار فتصب فيها مرة أخرى. طيب الدلالة إيه؟ الدلالة أن موسى بحر من العلم وأن الخضر بحر من العلم فسيلتقيان الآن. فحتى المكان نفسه له رمزية. وخد بالك إنك أنت إذا حاولت أن تتتبع مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على سبيل المثال كان في رموز كده معينة. طبعا أنا لا أقول بالرموز والتلاصل، لا، أنا بتكلم فيما هو ظاهر ويمكن أن تتحدث فيه. فكان في بعض الرموز مثلا اللي أنت ممكن تنتفع بيها. فمثلا عبد المطلب كان يسمي أبناء عبد مناف اللي هو مين؟ اللي هو أبو طالب. وكان يسمي مثلا عبد العزة اللي هو مين؟ اللي هو أبو لهب. ولكن عبد الله يسميه عبد الله، فكأن الله عز وجل قد أعطاه هذا ويعني أجرى هذا على لسانه، ولم يجعل ابنه عبدا لأحد من أجداده، حتى لا يقال لرسول الله أن أباك هو عبد مناف أو عبد العز. يعني حتى أم النبي ما اسمها؟ آمنة. آمنة ليه؟ لأنها أمنت برسول الله يوم جاء أبرهة وأراد أن يهدم الكعبة، فقالت أنها تشعر بالأمن ولن تخرج من مكة وليفعل الله ما يشاء. ثلاثة، إن أول مرضعة له اللي هي مين؟ اللي هي ثويبة، أو أول حاضنة ثويبة. ثويبة ليه؟ لأنها لأبي لهب، فشوية ثواب صغيرين كده، ثويب تصغير الثواب. ثم بعد ذلك أكبر حاضنة وأمه بعد أمه كان اسمها إيه؟ بركة، وأم أيمن. فهناك بركة وهناك يمن. إذن يا سادة كرام، الرمزية في مثل هذه الأمور نحن نحتاج إليها، أو نحتاج إلى أن إيه؟ إلى أن ننظر إليها. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالاسم إيه؟ بالاسم الحسن. تفكرين وهو رايح خيبر فمر على الاسم وادي حزن، وادي مصعب، قال لا، طب وادي سهل، قال نمر منه. لما يأتي أكثر من واحد علشان يعني يقوم بمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحد ما جاء سهيل بن عمرو فقال قد سهل لكم من أمركم. خلاص كده، ليه؟ لأنه كان يستبشر بالاسم الحسن ويتفائل به عليه الصلاة والسلام. فمنطقة مجمع البحرين دي بقى حيفسرها لنا مين دلوقتي؟ حيفسرها لنا الخضر. الخضر عليه السلام لما سيدنا موسى عاد إليه وجده مسجا بثوب، فقال السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام. فسيدنا موسى عرفه بنفسه فقال أنا موسى. فطبعا بعلم الله الذي علمه للخضر كان الخضر يعلم أن هذا هو موسى بني إسرائيل، فقال له وأنا بأرضك السلام. يعني كيف يكون السلام في أرضك؟ ليه؟ لأنه عارف أنه هو أرسل إلى مين؟ أرسل إلى بني إسرائيل. فبني إسرائيل دول هيجيبوا السلام منين؟ ده بني إسرائيل دول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كما يقول الله تبارك وتعالى. هذا شيء. الشيء الآخر يا سادة كرام، ماشي، أنه في نفس التوقيت خلاص كأنه الخضر يعلم الجنس البشري وما سيصل إليه من أن الحروب ستكون موجودة دائما، ولن يكف البشر عن محاربة بعضهم البعض. الحمد لله. الحمد لله. تمام، يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهنا لما قال له وأنا بأرضك السلام، يهديكم الله ويصلح بالكم، قال وأنا بأرضك، يعني كيف يكون السلام في أرضك يا موسى؟ يعني وكأن الرجل قد آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم مما فعله بنو إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام. تمام، يهديكم الله سبحانه وتعالى. المهم بقى إنك تأتي إلى إيه؟ يهديكم الله سبحانه وتعالى. تأتي إلى إيه؟ تأتي إلى أن الخضر قال لموسى عليه السلام عبارة رائعة. فماذا قال له؟ قال له موسى عليه السلام بعدما عرفه بنفسه، يعني هو موسى بني إسرائيل، قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا الموضوع مهم بقى. إيه الأهمية هنا؟ هو هنا بيقول له يعني يستأذنه، بيستأذن سيدنا الخضر عليه السلام. يا سيدي ده الأدب، أهديكم الله أصلح لنا، هذا هو الايه؟ الادب. الادب مع مين؟ الادب مع اهل العلم. لما خديجه رضي الله عنها وارضاها ذهبت بالنبي عليه الصلاه والسلام الى اللي هو ورقه بن نوف، ماذا قالت؟ قالت يا عم اسمع من ابن اخيك، يا عم اسمع من ابن اخيك. حلو كده. فالرجل قال له قل يا ابن أخي. خديجة كانت مقاربة في السن لورقة بن نوف، ولكن من كمال عقلها أنها بدأت بالأدب، فلما بدأت بالأدب الرجل سر، فلما سر إيه اللي حصل؟ لما سر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وقال قل إيه؟ قل يا ابن أخي. ده شيء. الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الأعظم عليه رحمة الله، الذي كان سنيا وكانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نقول بما يقوله غيرنا أنه لم يكن على عقيدة أهل السنة، ومعظم الروايات التي جاءت في كتاب اللي هو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مدارها على اثنين ضعفاء، لكن أبو حنيفة بدأ سنيا ومات سنيا، ومدحه سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله وقال الناس عالة في الفقه على مين؟ على أبي حنيفة. المهم بس أنا مش عايز يعني إيه أروح شمال ويمين، بس خلينا أقول لك إن الإمام أبا حنيفة النعمان ماذا فعل؟ كان شيخ الإمام أبي حنيفة اسمه حماد، حماد بن أبي سليمان. فكان أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول والله الذي لا إله إلا هو إني لأستحي أن أجعل رجلي في وجه دار حماد وهو في المسجد. وهو فين؟ وهو في المسجد. تخيل بقى إنهم لما قاموا بقياس المسافة ما بين بيت حماد وما بين المسجد وجدوا أربعة أزقة أو ثلاث أزقة أو ثلاثة أزقة، ثلاث أزقة يعني ثلاث شوارع ما بين الإمام أبي حنيفة وما بين شيخه، ومع ذلك يتأدب. إحنا نقول الكلام دليل إنك لما تيجي تتكلم مع أهل العلم تتكلم بأدب. تبص تلاقي واحد من دول أنت تقول كذا، أنت مش عارف إيه، أنت يا ابني تأدب يا ابني. هناك من الألقاب ما يمكن أن تنادي به الناس. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله كان الإمام الشافعي يعلم إنه صوت الورقة نفسها قد يضايق الإمام مالك، فيعمل إيه الإمام؟ يقلبها دون أن يسمع الإمام مالك عليه رحمة الله الصوت. فلما تيجي تتكلم مع أهل العلم، وحينما تتحدث مع أهل العلم، وحينما تستدرك عليهم، يعني شيخنا يعني عفاك الله، شيخنا عفا الله عنك، كان الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله يقول هذه الكلمة دائما، اقرأ عفا الله عنك، أخطأت عفا الله عنك. تمام؟ فالأدب مطلوب، الأدب مطلوب مع أهل العلم، لأنه حتى لو لم يكن يعني هذا الرجل عالما، فقد يكون الأمر أنه أكبر منك في السن. يعني رحمه الله عمر بن عبد العزيز كان يقول في باب الأدب إيه؟ يقول إذا رأيت من هو أكبر مني قلت سبقني إلى الإسلام، وإذا رأيت من هو أصغر مني قلت لم يفعل ما فعلته من الذنوب، وإذا رأيت من هو في سني قلت لعله أفضل مني. إذن الأمور يكون فيها احترام ماشي، ويكون فيه أدب. سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي مكلم وهو أفضل من الخضر، ده من أولي العزم من الرسل، وكان خليل الله من بعد إبراهيم عليه السلام وكليم الله عز وجل، ولكن يدخل يكلم سيدنا الخضر فيقول له إيه؟ يقول له هل يعني هل تسمح لي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ وطبعا الرشد ماله؟ رشد ضد الغي. فإذا هو مخبر أن هذا الرجل عنده علم، تمام، وعنده ما إيه؟ ما قد سبق، تمام. طيب في هذه الحالة ماذا قال يعني الخضر عليه السلام؟ قال كما يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في القرآن الكريم، قال إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. نشيخ نشوف دلوقتي كلمة خبرا يعني إيه، بس ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يوضح الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الخضر يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. ماشي، هكذا قال، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. طيب الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده أن الخضر ليس أعلم من موسى مطلقا، لا هو أعلم في ناحية معينة، وأن سيدنا موسى رغم أنه نبي لكنه لم يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. بس إنك تفهم هذا الكلام، وإنك تفهم إنه ما أحد من الناس يستطيع أن يحيط بكل شيء علما. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله فقيل له أين العلم؟ قال في كل الأرض، يعني لا يختص به أحد من الناس، لا يختص به أحد من ذيه أحد من الناس. ماشي؟ طيب كلمة خبرا يعني إيه؟ على ما لم تحط به خبرة. الكلمة خبرة غير الخبر، خبر ده علم بشيء قد وقع، وطبعا الخبر هو النبأ القريب، والنبأ والخبر البعيد. لكن كلمة إيه؟ كلمة خبرة دي تعني العلم ببواطن الأمور، يعني في أمور باطنة يا موسى أنت لا تعلمها فلا تعترضن عليه، فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، لأنه يعلم أن سيدنا موسى عليه السلام عنده مروءة وعنده شهامة، وأنه مع أول خطوة من الخطوات سوف يعترض، وأنه سيدنا موسى عليه السلام لا يتوفر ما لديه هو من العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه فسيعترض. فمن البداية وقع ما يشبه الإيه؟ ما يشبه الاتفاقية. قال موسى عليه السلام هل أتبعك؟ فعندئذ قال إيه؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي أبادئك بالكلام. هو الرجل لم يقل له أنا سأكتم العلم، لأنه لا يجوز كتم العلم، تمام؟ أنتم عارفين أنه من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فما ينفعش تكتم العلم. بس أي علم يظهر؟ العلم الذي ينفع الناس. لأن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال وعيت من رسول الله وعاءين من العلم، وعاء بثثته والوعاء الآخر لو بثثته لقطع مني هذا وهذا. ففي علم لا يبث مثلا في أرض معينة، خلاص، في علم لا تتكلم عنه، في علم لا يمكن أن تبثه بمعنى أنك تلقي الذر للخنازير مثلا، ما ينفعش، تمام يا أخويا؟ فإذا أنت في بعض العلم لا يظهر، وبعض العلم يظهر في وقت معين. وده معناه إيه؟ معناه أن ممكن تأخير البيان عن وقت، تأخير البيان عن إيه؟ عن وقته. ليه؟ لأن سيدنا موسى يحتاج إلى بيان ما أحد، بس هو حيؤخر هذا، فيجوز تأخير البيان عن وقت إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. طيب نشوف بقى ده حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما دخل الرجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قلنا لم نسمع، وقال بعضهم قلنا سمع ما قال ولكن كرهه. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. إذن أخر رسول الله البيان عن وقت، لأنك في بعض الأوقات ممكن تؤخر البيان عن إيه؟ عن وقته. فهكذا حدث مع مين؟ مع القادر عليه السلام، أنه سيؤخر البيان عن وقته. بس في اتفاقية ما بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر، لا تسألني عن شيء، لا تبادئني بالسؤال، إمتى بقى؟ حتى أكون أنا أول من إيه؟ من يحدث. ومشى موسى عليه السلام وقد أبرم هذه الإيه؟ هذه الاتفاقية مع سيدنا الخضر عليه السلام. اللي ما عملش لايك يا أخوانا، واللي ما عملش شير أو مشاركة للبث بعد إذن حضراتكم، معلش أنا بثقل عليكم حبتين في موضوع مشاركة البث، علشان بس يعلى شوية أخوانا، والناس يعني يكون في بس ريتش القناة كده، والدنيا تمشي يعني، بدل ما هي قاعدة كده، دي قاعدة ولزقة في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم إنه سيدنا موسى عليه السلام مشى على ساحل البحر مع مين؟ مع سيدنا الخضر. هنا تسأل سؤالا، أين ذهب يوشع بن نون؟ هل هو معهم؟ القرآن ما ذكرهوش، القرآن جاب المحاورة ثنائية ما بين مين؟ ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر. ألم أقل قال لا تؤاخذني، ألم أقل فيقول لو سألتك أو إن سألتك عن شيء. طب فين بقى كده يوشع بن نون؟ هل كان معهما أم أنه لم يكن موجودا؟ هذا لا يهمنا في شيء الحقيقة، تمام؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكره، فإذا لم يذكره رب العزة سبحانه وتعالى فنحن ساعتها إيه؟ نسكت أيضا، لأنه لو كان فيه نفع كان قد ذكره رب العزة سبحانه وتعالى. فهنا ممكن الاحتمالين موجودين، احتمال انه الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام كان اتبعهما يوشع فسكت بمقتضى هذه الاتفاقيه، او انه انتظر موسى عليه السلام حتى يعود اليه. في كل الاحوال الانبياء كانوا اذا سافروا لابد ان يكون احد معهم، لابد ان يكون ايه احد معهم. النبي عليه الصلاه والسلام لما سافر عليه الصلاه والسلام من مكه الى الطائف كان معه سيدنا مين؟ سيدنا زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي دخل إلى مكة وجاء بعد ذلك بالمطعم بن عدي حتى أدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وكذلك لما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى فين؟ إلى المدينة، كان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالأنبياء سنتهم أن يكون معهم أحد في سفرتهم أينما يمموا وجوههم، يعني هكذا كانت السنة. فكده حيكون سيدنا يوشع بن نون موجود عشان يرجع مع سيدنا موسى عليه السلام، لكن حضر أو لم يحضر هذه لم يتحدث القرآن فيها ولا تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما الخضر وموسى عليهما السلام يمشيان على ساحل البحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فمرت بهم سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، يعني بغير عطاء. وده دليل ان هذه السفينه كانت يعني سفينه يعملون عليها يتقاضون الاجر. طب ده دليل على ايه كمان؟ دليل على ان هذه السفينه كانت تسير في ارض فيها عده محطات وفيه زحام كمان، او فيه ناس يسكنون هذا المكان، لانه هذه السفينه لن تسير الا انها علشان تودي مثلا من محطه لمحطه فقط، لا، لكن تسير في البحر بشكل ايه؟ بشكل طولي او بشكل عرضي، فتذهب من هنا لهناك ومن هناك لمكان آخر وهكذا. إذن المكان كان مأهولا بالسكان، وكان هناك عدة قبائل، لكن بني إسرائيل مضروب عليهم الإيه؟ مضروب عليهم العقوبة، فاتيه هم يسيرون فيه ولا يخرجون منه. طيب هؤلاء الذين كانوا يتقاضون، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن السفينة؟ أنها كانت لمساكين يعملون في البحر. طيب هنا بس لازم تقف عشان تفرق ما بين الفقير والمسكين. طبعا الفقير والمسكين من مصارف الزكاة وستينات التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر هذه الآية. طب إيه الفارق ما بين الفقير والمسكين؟ بعض الناس سوى بينهم، لكن القرآن فرق، فقال الله عز وجل هذا فقير وهذا مسكين. وآية الكهف يعني فاصلة في هذا، أنها أو أنهم كانوا مساكين يعملون في البحر، أو فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكلمة المسكين هو الذي يملك شيئا لكن لا يكفيه، يعني لا يجعله يتقاضى قوت يوم. عنده مهنة لكن المهنة دي لا تكفي ولا تكفي أولاد، تكفي الحاجات الضرورية، مش تكفي أنه يشتري مثلا كارت للتليفون أو يشتري علبة الدخان أو يشتري براند أو يشتري الكلام ده، لا، إنما لا يكفي ضروريات الحياة التي ينبغي أن يكون عليه. أما الفقير فهو المعدم بقى، اللي هو ما عنده شيء خالص، تمام. ولما تسمع اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، المسكنة هنا اللي هي الفقر إلى الله والحاجة إلى الله عز وجل وعدم الانشغال بالدنيا، مش مسكين يعني مستحق للزكاة، تمام. فالمسكين المستحق للزكاة ها هنا هو الذي يملك شيئا لكن هذا الشيء لا يكفيه فيستحق الزكاة أو يستحق الصدقة بشكل أو آخر. يا أخي سبحان الله، في عهد الخضر وفي عهد موسى عليهما السلام إيه اللي حصل؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكان في سفينة يمتلكها من يعملون في البحر، أما الآن فالمسلمون مساكين لا سفن لهم، وإذا ركبوا سفينة فإن السفن تغرق بهم في ثلج البحر وفي وسط البحر، لأنه هو عنده استعداد يغرق في وسط البحر ويكون طعاما لأسماك القرش والحيتان ويكون طعاما للبحر ويغرق فيدخل الجنة هو وأولاده، أفضل من أن يبقى في بلاد لا تعرف الآدمية ولا تعرف معاملة الإنسان كإنسان، في دول باعستان وقمعستان وهكستان، وفي أرض لا تعرف للإنسان حقه ولا تعرف للإنسان وزنه ولا تعرف للإنسان كرامته التي كرمه الله تبارك وتعالى بها. لما تشوف كم الأكراد، الطفل رعد ولا رغد كردي اللي مات وطلع على البحر بعد كده الأطفال في سوريا الذين يغرقون واللي بيهرب من العراق واللي بيهرب من سوريا، وكل حضراتكم شفتم واللي بيهربوا من لبنان وشفتوا السفينة كانت عاملة ازاي وكيف انقلبت بأصحابها، وشوف الجماعة اليونان الأرثوذكس المسيحيين الأرثوذكس اللي بيكرهوا المسلمين كراهية عمياء وكانوا سببا كبيرا وكنيستهم كانت سببا كبيرا في يعني إسقاط الخلافة الإسلامية وخانت الخلافة العثمانية عدة خيانات غدرت به. فالناس بتهرب النهاردة تقول لك أكون طعام للبحر أحسن من جلوسي في هذه الأماكن. لكن في عهد موسى عليه السلام وفي عهد الخضر رغم الظلم اللي كان موجود من فرعون بس كان في مساكين يملكون سفينة ويتحركون بها يمنة ويسرى. اللهم ارحم شهداءنا واكتب لهم يا رب العالمين، ومن مات منهم أجر الشهداء، وصبر يا رب قلوب ذويهم. اللهم أمين يا رب العالمين. نرجع بس لسيدنا موسى وسيدنا الخضر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني يذكر أن القوم اللي هم المساكين كانوا يعرفون الخضر. إذن الخضر لو كان حيا ما كان الناس عرفوه الآن، ما هوش مختفي بقى، تمام؟ يعني ما يعني الناس الذين يقولون بحياة الخضر أين هو الخضر؟ مش موجود. ما هو لو كان موجودا لجاء وعرفناه، لأنه في وقته كان معروفا ونبوته أيضا كانت معروفة، وهذا يؤكد أنه كان نبيا من الأنبياء، فأكرمه هؤلاء وأركبوه بغير نول وبغير عطاء، يعني بغير إيه؟ بغير أجر. فجلس موسى عليه السلام مع الخضر، فجاء عصفور فوقف على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر يعني سيدنا موسى عليه السلام، واتخذ هذا كمقدمة للتعليم وكمقدمة لتهدئة نفس موسى، لأنه سيرى الآن ما لم يكن يتوقع. قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره في البحر. في رواية تانية أنه قال يا موسى أترى هذا العصفور؟ قال نعم. قال كم نقر؟ قال نقرة أو نقرتين. قال وهل ينقص هذا من ماء البحر شيئا؟ قال لا. قال ذلك مثل إيه؟ علمي وعلمك في علم الإيه؟ في علم الله سبحانه وتعالى. يعني نقرة العصفور قياسا إلى ماء البحر ماذا تساوي؟ لا شيء. فهو بيحاول إنه هو يخلي سيدنا موسى عليه السلام يستوعب الدرس بضرب الأمثال، وضرب الأمثال من الأشياء المطلوبة في التعليم والمطلوبة في الدعوة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وضرب الله في القرآن أمثالا عدة، تمام؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، خلاص. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، لأن المثل ممكن يكون حيا وحقيقيا وقد يكون متخيلا، تمام؟ طيب هنا بقى الايه الخضر عليه السلام وسيدنا موسى معه. لم يفجأ موسى الا وقد قلع لوحا بالقدوم، يعني بالفأس، جاء بالفأس وقلع لوحا من الالواح التي تمنع دخول الايه دخول الماء الى السفينه. فعندئذ سيدنا موسى عليه السلام بمروءته وشهامته المعتاد قال ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فأخرقتها. وقال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إيه إمرا. في فارق ما بين الإمر والأمر، الأمر حاجة والإمر حاجة تانية. الأمر ده اللي هو الإيه القرار أو الفرمان، لكن الإمر هو الانتفاخ، انتفاش، يعني زي ايه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، يعني جعلنا ايه؟ جعلنا يعني امرهم كبيرا، تمام؟ وقال ابو سفيان قال ايه؟ قال في حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرساله الى هرقل، قال ايه؟ لقد امر امر ابن ابي كبش، أمر يعني تعاظم يعني كبر، تمام؟ وأمره يعني خبره وشأنه عليه الصلاة والسلام، تمام؟ هذا شيء. الشيء الثالث كمان قال إيه؟ ابن أبي كبشة. طب أبو كبشة ده مين؟ أبو كبشة جد مجهول من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب إذا أرادت أن تزري بأحد تنسبه إلى جد غير معروف وغير معلوم من أجداد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول أنا ابن عبد الله، إنما كان يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر، فده من شجاعته، لأنه لو قال أنا عبد الله أنا أو أنا ابن عبد الله ما أحد حيعرفه. إنما لما يقول أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطلب، يبقى المسلم هيعرفه والمشرك سيعلمه، فهذه شجاعة منه، ولأن عبد المطلب كان أشهر وكان يعني أكرم من عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعنف في هذه الدنيا طويلة. فقال لقد جئت شيئا إمرا، وبعد شوية هيقول له نكرا. طب إيه الفرق ما بين الإمر والنكر؟ الإمر لأنه حيترتب على غرق السفينة غرق ناس مساكين وغرق من يركب معهم، فعشان كده قالوا لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمرا عظيما، أمرا كبيرا، أمرا شديدا، سيترتب عليه أنه يغرق كثير من هؤلاء في البحر، والغرق مسألة صعبة جدا. ولذلك شهيد البحر له أجران من شدة ما يلقاه. فعندئذ بمنتهى الهدوء سيدنا الخضر قال لموسى عليه السلام قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. هو أنا مش لسه يعني ذكرتك الآن وخلاص، يعني الكلام لم يمر عليه وقت طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. فسيدنا موسى عليه السلام قال قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني أنا أمر لا أتصوره بحال من الأحوال. وإحنا متفقين أن سيدنا موسى عليه السلام ماله، أن سيدنا موسى كان فيه نوع من أنواع الشهامة خلاص اللي هي كانت أثرها موجودة. وكذا الرجل ذهب إلى المرأتين اللتين كانت تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى حد، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعد ذلك انطلق، فلما انطلق وجد الخضر أو مر موسى عليه السلام والخضر بغلام يلعب مع الصبيان، فناداه الخضر فأخذه، ولما أخذه جاء على رأسه فقلع بيده. يعني شوف أما شوف أنت ما بتقطف شيء فبتعمل كده تمام، ماشي الحال خلاص، فزي ما تكون بتقطف شيء بتعمل كده مثلا أو لا، فجاء برأسه فقطفه. مشهد صعب، صعب جدا، أي واحد فينا هيتكلم هيقول له كيف هذا. فعندئذ قال أقتلت نفسا زكية، يعني غلاما لم يفعل لا شيئا من خير ولا شر، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وليس له في هذه الدنيا حساب. قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. بنفس الهدوء قال يعني سيدنا الخضر عليه السلام، بس أكد له بقى، قال ألم أقل لك. في المرة الأولانية قال له قال ألم أقل إنك، لكن المرة دي قال له قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فسيدنا موسى عليه السلام شعر بشيء من الخجل وأصابته ذمامة. يعني يعني أنا سألتك عدة مرات وهذا الأمر كان لا يصح مني، وسيدنا موسى عليه السلام كان فيه حياء شديد يعني تمام. طبعا فيه إنكار وفيه رفض، ولكن في كل مرة المسألة صعبة ماشي تمام. المهم أنه في الآخر خالص انطلق بعد ما سيدنا موسى وضع الشرط على نفسه، فقال قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. خلاص بقى، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكن أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياة يعني حرج، فيعني ما هو الراجل سافر واخد بالك، وبيقول لك ألم أقل. فأنت يعني اصبر، لأن العلم يحتاج إلى الصبر يا أخوان، العلم يحتاج إلى الصبر. العجول لا يتعلم، العجول لا يتعلم بحال من الأحوال، ضع هذه في ذهنك، ضع هذه دائما في ذهنك، العجول والحيي والكسول لا يتعلمون أبدا. ولذلك أنت لما تيجي تتعلم حاجة ما تتعجلش. يعني ما تتعجلش؟ يعني مثلا أخي سألني أنا عايز أقرأ في العقيدة، عايز أقرأ في الفقه، عايز أقرأ في كذا. طب ما تقرأ في فرع الأول، خلص الكتاب، إنما بيبقى عنده ملل وعجلة، أنا عايز أقرأ هنا وهنا وهنا. لا، ما توزعش نفسك، ركز في شيء. العجول لا يتعلم بحال من الإيه؟ بحال من الأحوال. تمام؟ فتصبر. يعني أنتوا فاكرين الإمام الأعمش، الإمام الأعمش ده تلميذ مين؟ تلميذ شعبة. تمام؟ فالإمام شعبة ابن الحجاج هذا كان شديدا على طلبته، كان شديدا على إيه؟ على طلبته، لدرجة أنه في مرة من المرات لما الطلبة يعني اشتدوا عليه وعصوه، فماذا فعل؟ يعني قال: لا والله لا أحدث اليوم إلا أعمى أو أعرج، بس مش هكلم حد تاني. قالوا: فوالله ما حمدنا العرج والعمى إلا يومئذ. بس يوم إيه بقى؟ يوم شعبة قال: لا أحدث إلا أعمى أو إيه أو أعرج. تمام؟ فصبروا عليه، ثم تشفعوا بزوجته إليه، لأنه كان رافض إن هو إيه، كان رافض تمام إنه يعني يحدث هؤلاء. الجميل في الموضوع إنه في واحد من الطلبة راح يطرق الباب عليه، فلما طرق الباب عليه قال: من هو؟ عارف إن هو لو قال له أنا فلان الفلاني هيقول له إيه؟ هيقول له لا تدخل، أو لن يأذن له بالدخول. فقال: رجل من بني آدم. فسيدنا الإمام شعبة قال إيه؟ قال: حسبت أن هذا الصنف قد انقرض، يعني ما حدش موجود منه يعني. فطبعا ضحك الرجل، وضحك اللي هي ضحك شعبة. الأعمش بقى كان شديدا، الأعمش كان إيه؟ كان شديدا. والأعمش ده كانت شدته ممزوجة بضحك. يعني عارفين مثلا الإمام الأعمش ده كان له ابن في عقله شيء، فأرسله حتى يشتري له حبلا، فقال: كم طوله؟ قال: طوله 30 مترا. قال: وكم عرضه؟ قال: في عرض خيبتي فيك. فكان دايما الايه، دايما يتكلم كده يعني ايه، عليه رحمة الله. فالإمام الأعمش تمام، في مرة الطلبة أغضبوه، فماذا فعل عليه رحمة الله؟ أتى بكلب، فكان كلما من كلما أتاه رجل يتعلم الكلب ينبحه، فالطلبة كل يوم تروح والكلب ينبحهم، والكلب هو يريد أن يرى استمرارهم، ويريد أن يرى دأبهم على إيه؟ على تعلم العلم. وفي النهاية تخلص من هذا الكلب وأعاد طلبته مرة أخرى. الجميل بقى في الموضوع إن الإمام الأعمش كان إيه؟ كان قريبا من العمى، فلما كان كذلك كان يحتاج إلى من إيه؟ إلى من يعني يعينه. فكان هناك جنازة، فالمهم لما الجنازة انتهت جاء أحد طلبته وأخذه ومشى به، فقال له: أتدري أين نحن الآن يا إمام؟ قال: قريب من داري. قال: لا والله، أنت الآن في الجبان، الجبان ده اللي هو خارج البلد، ووالله لا أعيدك حتى تحدثني بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأعمش كان بيتكلم بحديث واحد بس في كل جلسة، وده على فكرة منهج تربوي صحيح ومنهج علمي صحيح. كان إذا حدث بأحاديث ثلاثة، بثلاث أحاديث، قال للناس إيه؟ قد جاءكم السيل، يعني النهاردة الدنيا مطر. فالإمام الأعمش طبعا لما رأى هذا قال: أكتب ماشي عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهو يكتب في الإيه؟ في اللوح. المهم أنه كان معه واحد تاني صاحبه، فأعطاه الألواح، فدخل به إلى المدينة، قال: هذه دارك يا إمام. فقال الأعمش: هذا لصد، هذا سارق، هذا سرق الألواح مني. الطالب كان عارف كده، فقال: يا إمام، فاتت الألواح، أنا أديك الألواح أو أعطيت الألواح لإيه؟ لطالب آخر. فالإمام الأعمش صعبت عليه نفسه، فقال له إيه؟ كل ما حدثتك به كذب. قال: أنت أجل من أن تكذب على الله أو أن تكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يصبرون ماشي، كانوا إيه؟ كانوا يصبرون على بعضهم البعض. والطالب كان عنده صبر على العلم. محمد بن القاسم الذي رويت لك قصته بالأمس 18 سنة يحضر للإمام مالك في وقت السحر، حتى أنه يوما من الأيام يعني طرق الباب وكانت قد أصابته غفوة، نام على الصخرة أمام بيت الإمام مالك عليه رحمة الله، فطرق الباب فخرجت جارية سوداء فرفسته برجلها، كانت تظنه عبدا عنده من كثرة ما يدخل عليه ومن كثرة ما يخدم. قالت إن الإمام قد ذهب لصلاة الفجر فهو لا ينام الليل مثلك، إن له 24 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء أو بوضوء العتمة. فهؤلاء كانوا يصبرون. سيدنا عبد الله بن عباس صبر على العلم، كان يجلس على باب الرجل من الأنصار فكان التراب يأتيه والرياح تأتي بالتراب فتسكي التراب عليه، تمام؟ فكان الرجل من الأنصار يراه فيقول يعني كنت أحق أن نأتي إليك، تمام؟ فكان يصبر رضوان الله عليه حتى صار هو حبر الأمة كما ترون. نرجع بقى لسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى تعجل فمضى الخضر مع موسى عليهما السلام حتى ذهبوا إلى قرية. هذه القرية يبدو أنها كانت قرية غير سليمة أخلاقيا يعني. طبعا سيدنا موسى لم يأكل، لأن حضرتك عارف اللي حصل إيه. اللي حصل إنه الحوت يعني ذهب واتخذ طريقه في البحر سربا وعجبا. طيب ما فيش أكل، سيدنا موسى لم يأكل، والخضر كذلك، وده دليل على أن الخضر نبي ولا الخضر من بني آدم، وأنه يجوع مثل ما يجوع بني آدم. والحكاية يعني سهلة، يعني مش محتاج بقى نحن نقول الخضر لا يأكل ولا يطعم. فلما ذهبوا إلى هذه القرية قال الله سبحانه وتعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. رفض القرية كانت بخيل. يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن حق الضيف يوم وليلة على الناس، وفي رواية 3 أيام، 3 أيام لما ينزل في ذلك. إنما أيما أهل قرية نزل عليهم ضيف وجب عليهم أن يطعموه، فإذا مات كانت الدية عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حديث أبي مسعود اللي هو الحديث المشهور، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف فيه نهي عن التكلف، فيه نهي عن عن التكلف. قال سلمان الفارسي نهينا عن التكلف. التكلف اللي هو إنك تتكلف علشان خاطر يقال أنك أطعمت رجل، أعطيه من طعام بيتك 3 أيام هتزود له شوية، تأكل مثلا أنت جبن وخبز تعطيه تمرة زائدة مثلا، وهكذا 3 أيام. بعد كده بقى الضيف يأكل مما يأكل أهل أهل البيت، ماشي الحال. طبعا الضيف لابد أن يتأدب بالأدب، لا يعترض على الطعام، إن أكله أكله أو إن أحبه أكله، وإن عافه تركه. في نفس التوقيت يكون عامل حساب لظروف الناس، في نفس التوقيت لا يرفع بصره على عورات الناس، يجلس حيث أجلسوه، والمجالس بالأمانات. فهؤلاء رفضوا إطعام سيدنا مين؟ سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر، رغم أنهما كانا غريبين عن هذه عن هذه المدينة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. طبعا الجدار لا إرادة له، بس ده من البلاغة القرآنية، لأن العرب تقول أبقلت الأرض، رغم أن الأرض لا تبقل بذاتها ولكن بأمر الله، وتقول أمطرت السماء، رغم أن السماء لا تمطر بنفسها ولكن تمطر بإذن الله تبارك وتعالى. حتى يعني الجماعة اللي هم أخوة يوسف قالوا قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هم مش هيسألوا العير، هيسألوا أهل العير، مش هيسألوا القرية، هيسألوا أهل القرية، هكذا، تمام؟ فأثبت الله سبحانه وتعالى هنا أن لهذا الجدار إرادة. فعندئذ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني أقامه؟ يعني بدأ يبنيه من من أول وجديد. فسيدنا موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طبعا في قراءة تانية لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكان كلام سيدنا موسى عليه السلام هنا كأنه يقول له أتيناهم ضيوفا وهم بخلاء وطلبنا منهم الطعام فلم يطعمون، ثم أنت تصلح هذا الجدار؟ كان الأولى بك أن لا تفعل، كان الأولى أن تطلب أن تطلب الأجرة الأجرة منهم. هنا هذا الاعتراض وهذا الإنكار كان نهاية الرحلة العلمية لسيدنا موسى عليه السلام. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالأول بالترتيب، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نسب العيب إلى نفسه، رغم أنه بعد شوي حيقول إيه: وما فعلته عن أمري. لكن العيب لا ينسب إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، والشر ليس إليك. يبقى إذن يا سادة الكرام، إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل؟ لا ينسب العيب إلى الله، ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، رغم أن كل الأمور بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قراءة تفسيرية: وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. هذا الملك قال البخاري رحمه الله: وزعموا أن اسمه هدد ابن عيد ابن هدد، ماشي. وطبعا في قراءة اللي هي كانت قراءة إيه؟ يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. والقراءة دي قراءة تفسيرية. يعني قراءة تفسيرية يعني قراءة لا إيه؟ لا يعني تقرأ في الصلاة ولا تقرأ في القرآن الكريم، ولكن إيه؟ ولكنها قراءة تفسر الآية فقط. زي مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كتفسير للآية لا أكثر ولا إيه؟ ولا أقل، ماشي. فهنا هذا الملك كان إذا رأى السفينة صالحة يأخذها حتى إيه؟ حتى تكون في أسطول. طيب المتوقع إيه بقى؟ المتوقع والذي يدل عليه السياق أن هدد بن بودد هذا جاء فوجد السفينة فقال: أوقفوا هذه السفينة. قال لزبانيته: انظروا هل فيها من عيب. فوجدوا اللوح قد قلع والماء فيها، فقالوا: هذه سفينة بها وبها. فعندئذ قال: اتركوها. ثم مضى وبقيت السفينة. فتتوقع أن المساكين يسجدون لله شكرا ويقولون: الحمد لله أن أصابنا هذا، لأن لوحة السفينة خير من أخذ السفينة كلها. إذا الأمر كان إيه؟ كان رحمة بهؤلاء. القدر هو ده، قدر ربنا، ماشي. أنا مش عارف القصة دي قلتها لكم قبل كده، عارفين أنتوا الراجل الملك اللي هو والوزير والقدر، الله خير، قدر الله خير، قدر الله خير. الملك كل ما يصطاد ما يعرفش يصطاد، فيقول له: قدر الله خير. لحد في الأخير جاي يرمي كده السهم، فبدل ما يرمي السهم قطع أصبع نفسه ده، فأصبح بأربع أصابع، تمام. فعندئذ الملك أو الوزير قال: قدر الله خير. لما قال قدر الله خير، إيه اللي حصل؟ الملك قال له: يعني ينقطع أصبعي وتقول لي أن هذا خير، أدخلوه إلى السجن. دخلوه السجن. لما دخلوه السجن الملك ماشي كده رأى يعني فريضة يريد أن يصطادها، فضل وراها 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 لحد ما تخطى حدود بلاد. فجأة بدون مقدمات وجد نفسه في قبضة قوم وقد التفوا حوله: أنا فلان الفلاني، أنا الملك. قالوا له: هذا أجمل شيء، اليوم هو يوم نخرج فيه إلى هذا المكان، وأول من يمر بنا نذبحه قربانا للصنم الذي نعبده. طب ده أنا ملك. قالوا له كده الإله هيتبسط وحينغنغنا السنة، حينزل علينا من نعمائه هذا العام. فأخذوه وربطوه وخلاص حيذبحوه، وأول ما أرادوا ذبحه قال الكاهن: فكوا وثاقه، حلوا رباطه. فلما حلوا رباطه إيه اللي حصل في الآخر؟ رجع. فتذكر مين؟ تذكر الوزير الغلبان الطيب، فأخرجه. فلما أخرجه من سجنه عندئذ إيه؟ الوزير سأل، قال له: لماذا أخرجتني؟ قال: أنني كان سيحدث كذا وكذا، ولكن لما انقطع أصبعي هذا تركوني، لأنه لن يقدموا للصنم واحدا إيه؟ أصبعه مقطوع أو جزء ناقص من جسدي حتى لا يغضب عليه. فالوزير ماذا قال؟ قال: قدر الله خير. فالملك قال له: لأن أصبعي انقطع ولأنني لم أذبح؟ قال له: لا، لأنني كنت مسجونا، لأنني لو كنت معك كانوا سيذبحونني معك وسيذبحونني بدلا منك، فالسجن كان عاصما من القتل لهذا الوزير، تمام. وانقطاع أصبع الملك برضه في نفس التوقيت كان إيه؟ كان عاصما له من القتل، والله ينعم بالبلوى إيه؟ يمحصنا، تمام. فالأمر يا إخواني دائما وأبدا إن القدر خير، حتى ولو كان في ظاهره بعض الشدة بعض القسوة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وسيدنا عبد الله بن عباس كان يفسر فيقول وأما الغلام فكان كافرا وأبواه إيه؟ وأبواه مؤمنين، تمام. وفسر هذه الآية فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أي أن إيه؟ أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه؟ وأقرب رحمة، تمام. فإذا قتل الغلام هكذا سيعفي إيه؟ سيعفي أبويه من إيه؟ من عذاب ومن ألم ومن أذى، لأن الأولاد لما يعصون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون بالله سبحانه وتعالى، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فالأمور بيكون صعبة جدا على الأب والأم إن الإبن يفعل هذا، والإبن أو البنت أو الأولاد عموما يعني تغرهم صحتهم، لكن يكتشفون الحقيقة حينما يكبرون وحينما يصير لهم إيه؟ أبناء. والذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا منها ذنب الإيه؟ يعني مع قطيعة الرحم والشرك بالله سبحانه وتعالى اللي هو عقوق الإيه؟ عقوق الأبوين، تمام. هنا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه إيه؟ زكاة وأقرب إيه؟ وأقرب رحمة، أو فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب الولد ولا بنت؟ لا. وحتى سيدنا إبراهيم قال ربي هب لي من الصالحين، ما قالش بقى ولد ولا بنت، خلاص. فهب لي من لدنك وليا، ما قالش برضو ولد ولا بنت. ليه؟ لأن الخير يعلمه الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل لما بدأ في القرآن الكريم قال إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيه؟ عقيما. فالأول بدأ الله بالأنثى كأنما يقول خيركم من بكر بالأنثى، وانت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ذريته صلى الله عليه وسلم أكثرها من الإيه؟ من البنات، ولم يعش له ولد، إنما حتى التي بقيت بعده كانت السيدة إيه؟ فاطمة الزهراء رضي الله عنها وإيه؟ وأرضاها، ماشي. فمحدش يعني يتصور ان ربنا لما يرزقه ولد ولا بنت ان اللي رزق ربنا الولد افضل من اللي رزق ربنا البنت، لا لا والله بالعكس تماما. يعني ده البنت ما شاء الله عليها يعني بيكون فيها حنو وبيكون فيها رقة على ابيها وعلى امها، بيكون فيها تفاهم، تمام. لكن الصبيان ربنا يصبر. المهم يعني انه في الاخير خالص ربنا عز وجل ابدى لهما خيرا من هذا الجيسور أو الحيسور أو الجيسور أو الحيسور كما قال الإمام البخاري. قال وزعم، احنا خلاص اتفقنا انه يعني مش مهم الاسم. طيب وفي الأخير وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يتيمين. الله يسترك لما تعرف ان في حد يتيم امسح على رأسه، لما تعرف ان في حد يتيم اعلم انه مكسور، لما تعلم ان في حد يتيم كله كأبن، يعني كل له كل شيء إذا استطعت. وانت عارف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنا وكافل اليتيم كأهتين في الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لليتامى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاليتامى دول واخد بالك لابد أن يعني أن تستوصي بهم إيه؟ بهم خيرا. مش لما يكون واحد يتيم يجي عمه ويأكل ميراثه، لما يكون في واحد يتيم الناس تستضعفه لأن مش موجود له أب، لما تكون في واحدة يتيمة ملهاش أب يدافع عنها يوم الزوج بعد ذلك يتعافى عليها ويستطيل عليها بقوته، ده انت كده مش راجل ولا ذكر حتى، تمام. ده انت كده حاجة يعني حيوانية يعني، ماشي. فأما اليتيمة فلعيه فلا تقهر. كذلك قال الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. طيب فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة منه. في الأول أن وكان أبوهما صالحا، فبصلاح الأب حفظ الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه سديدا. عايز بقى تشوف ده، ارجع لقصة مقاتل ابن سليمان مع الخليفة العباسي علشان تعرف كم الايه، كم هي الامور، يعني انك انت يعني تعمل صالحا لاولادك. يعني كان سعيد بن المسيب يصلي ثم يقول لولده والله لا ازيدن في صلاتي من اجلك، وكان ابوهما صالحا عشان الكلمه دي، لان ربنا بصلاح هذا الاب رعى الاثنين، بل جاء بالكليم وبالخضر عليهما السلام حتى يقوم ببناء هذا الجدار. طيب الكنز بقى كان ايه؟ بعض الناس قال لك كان هذا الكنز فيه بطاقة موجود فيها بعض الكلام اللي هو فيه يعني ايه، فيه لا اله الا الله او انا الله او الله اكبر، بعض هذه الايه، بعض هذه الكلمات، واخد بالك؟ فهل هو كان كنز بهذه الكيفية، ولا هو كان كنزا يعني من المال؟ لا احد يعلم، ولكن تحمل الكلمة على ايه، على ظاهرها. تمام. فالأمور سيدنا موسى عليه السلام في الآخر علم أن ما يقضيه الله عز وجل هو خير للإيه، هو خير للعبد دائما. فلكل شيء سبب، حتى وإن خفي هذا السبب على البشر فلا ينبغي أن ينكروا بمحض عقولهم الحكم التي لا تدركها العقول، فينتهي بهم هذا الإنكار إلى دعاوي العبثية وظلم الأقدار، وأن الوجود ليس إلا صدفة لا حكمة وراءها ولا عناية ولا تدبير. لا، الله عز وجل حكيم، وله في كل فعل حكمة، وله سبحانه وتعالى في كل قول حكمة، قد تراها أنت وقد لا نراها، وقد نعلمها وقد نجهلها، لكن انظر ماذا قال الله، قال وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما فيش عبثية في هذا الكون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن هناك سبل خفية لله في هذا الكون قد يعرفها الله عز وجل لبعض عباده المختارين الذين جاهدوا في سبيله وصبروا على ما لم يفهموا حكمته حتى أتاهم الله هداه، فعلموا أنه ما من شيء إلا وله حكمة خفية، وله سبب وله علة وإن غابت عن الخلق. وباب القدر هو أوسع الأبواب لهذه المسألة. ماشي، هو أوسع الأبواب لهذه المسألة. ماشي أخواني. فيعني انتهت القصة بهذه الكيفية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أنا معلش أخواني بس يعني هستأذنكم في 10 دقائق كمان علشان أنهي قصة موسى عليه السلام، لأنه سيدنا موسى عليه السلام قصته ستنتهي اليوم، مش عايز أقول فيها أكثر من هذا، فأنا هستأذنكم في 10 دقائق، إن ما كانوش 10 دقائق 3 ساعات إن شاء الله. ماشي. طيب هذه القصة في عدة دروس منها كده كانت قد سجلت بقلم الإمام ابن حجر والإمام النووي عليه رحمة الله. أولا قالوا استحباب الرحلة في طلب العلم حتى وإن بعدت المسافة، استحباب الإكثار من العلم مهما حصل منه فيبقى يجهل الايه الكثير من مسائله، استحباب تعلم العالم ممن هو اعلم منه، فضيله طلب العلم، جواز التزود بوسائل الزاد والوان الطعام عند السفر زي ما ايه ما اخذ الحوت في مكتل، تاويل ما لم يفهم ظاهره من الاقوال والحركات والافعال، الادب مع العالم وحرمه المشايخ وترك الاعتراض، الوفاء بالعهود والاعتذار عند مخالفه العهد، جواز إجارة السفينة، يعني ممكن إيه تؤجر، جواز ركوب السفينة والدابة وسكن الدار ولبس الثوب بغير أجرة برضا صاحبه، يعني إذا الرجل تنازل لك عن بعض هذه الأمور ما في مشكلة، استحباب أن يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء وغيره، وده الأولى على فكرة، الأولى إنك تدعو الله عز وجل لنفسك ثم لإيه ثم لغيرك بعد ذلك. ماشي. جواز خدمة العالم والفاضل وقضاء حاجته بدون عوض، زي ما عمل مين، زي ما عمل هذا الايه اللي هو فتى سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك كان يفعل المروزي مع الامام احمد عليه رحمه الله، الحث على التواضع في العلم، وإذا سئل العالم أي الناس أعلم فيقول الله أعلم، وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع الحنيف، وجواز السؤال في بعض الأوقات إذا جهلت شيئا، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، وكذلك جواز تأخير البيان عن إيه؟ عن وقته. تمام. ثم بعد ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، فهو الذي أعاد الحوت حيا تارة أخرى بعدما خرج من الإيه؟ بعدما خرج من الماء. ثم بعد ذلك جواز طلب الضيافة وطلب القوت والطعام. ثم بعد ذلك الصبر على العلم، والصبر أيضا على العالم، والصبر على طالب العلم. ثم حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى. تمام. وخذ بالك، الله يبارك فيك، لما تكون أنت بقى معلم تعلم أنك تكون رفيقا بإيه؟ تكون رفيقا بالتلامذة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. تعرفين لما الصحابة اشتاقوا إلى أهليهم، النبي عليه الصلاة والسلام أعادهم إلى أهليهم، يرونهم يتزوجون ثم يرجعون إليه. لما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال يا رسول الله كذا، فقال يا معاذ لقد سألت عن عظيم. فتديله إيه؟ تديله كده ثقة نفسه. ماشي. لما ابنك يسألك سؤال تقول له الله سؤالك جميل، سؤالك حلو، السؤال ده ما يطلعش غير من واحد ذكي، رغم ان السؤال ممكن يكون غبي جدا، لكن انت بتحاول انك انت ايه تتعامل معاه بهدوء، خلاص، وتحاول ان يفهمه ان السؤال مش عيب، بس السؤال ازاي، السؤال يكون كذا وكذا وكذا وبطريقة كذا. تمام. انك تكون رفيقا بالايه بمن يتعلم معك. طيب، بعد ذلك اخواني واخواتي نعود الى موسى عليه السلام، ويبدو ان سيدنا موسى عليه السلام قد عاد الى ايه، قد عاد إلى أرض فيه تارة أخرى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني انظر ماذا فعل بنو إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى لم يسلم من بني إسرائيل لا حيا ولا ميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلد، إما برص وإما أدرى اللي هي النفخ في الخصيتين يعني، وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قال. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه. تمام. يعني الحجر نفسه جرى بثوب موسى عليه السلام، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وبرأه مما يقولون، وجاء الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا يعني آثار الضرب. تمام. من أثر ضربه ثلاثة أو أربعا أو خمسة، وهذا كان قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. اللي حصل أن سيدنا موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، مش عراء يعني العين هدومهم خالص، لا، يعني كانوا مثلا الواحد منهم يلبس في المكان اللي هو بتاع العورة الايه المغلظة، فسيدنا موسى عليه السلام لم يكن يفعل ذلك معه رغم أنه كان جائزا عنده. طب لماذا لم يفعل موسى عليه السلام هذا معه؟ لأن سيدنا موسى كبير، والكبير لابد أن يكون كبيرا بفعل، مش كبير بمجرد القول فقط، يعني لا يصلح أن سيدنا موسى يفعل ما يفعله عوام بني إسرائيل، وكذلك طالب العلم وكذلك الداعي، كما قال عبد الله بن مسعود قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بحزنه إذ الناس يفرحون، خلاص، وإيه وبقيامه إذا الناس ينامون. فقارئ القرآن وطالب العلم والكبير يظل كبيرا، ولابد إنه إيه ولابد أن يكون إيه أن يكون كبيرا. فسيدنا موسى عليه السلام لم يكن يغتسل مع بني إسرائيل، فبنو إسرائيل بمكايدة النساء، بمكايدة الايه النساء، لان ده فعلا يعني منهج كده، منهج المكايدات، قالوا انه لا يغتسل معنا الا لانه فيه آفة أو فيه عيب، بل حددوا كمان العيب، يعني اطلعوا الغيب. عارف أنت الست اللي هي جارتها ما بتمشيش معاها، وهي ست مؤدبة ومحترمة وحقيقية، وهي نفسها بقى مش مؤدبة، فتقول ما بتمشيش معايا عشان أنا مؤدبة ومحترمة وهي فيها عيب، وخايفة أن أنا أعرف العيب ده، وأنا هقول لكم على العيب ده كمان، ماشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نظام المكيدات عند اليهود والرمي بالباطل، وهذه عادة اليهود دائما. ثم انتهى الأمر لأن موسى عليه السلام كان يغتسل طبعا بنفس الطريقة التي قلتها لك، فوضع ثوبه على الحجر. لما وضع الثوب على الحجر بقدرة الله وإرادته الحجر جرى، وسيدنا موسى عليه السلام راح يجري وراء يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرأوا موسى عليه السلام أفضل ما كان نبيا وأفضل ما كان إنسانا. شوف أخوي، الله يرضى عنا وعنك، تمام ماشي خلاص، الله يرضى عنا وعنك في هذه المسألة. اعلم شيئا ألا وهو، خلاص ألا وهو، أن موسى عليه السلام كنبي، أن موسى عليه السلام كنبي، كان حسن الصورة وكان حسن الصوت وكان حسن الإيه وكان حسن الجسد، لأن هذه ملها، هذه صفات الأنبياء، والأنبياء جميعا هكذا. حديث الترمذي وفيه كلام عند بعض أهل العلم، ما بعث الله نبيا إلا حسن الصورة حسن الإيه حسن الصوت. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع كل ذلك، فهو أجمل من يوسف وهو أقوى من موسى، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أكثر قوة من إبراهيم عليه السلام، ماشي؟ لأن ده كله جمعه الله لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مات هارون عليه السلام قبل موسى، وبعض الإسرائيليات تذكر أنهم اتهموا موسى عليه السلام بقتله، وطبعا هذه إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، زي احنا اتكلمنا في الأول خالص قلنا هناك إسرائيليات مالها؟ إسرائيليات، تمام، تكذب ولا تصدق، اللي فيها افتئات على الأنبياء وفيها تقول على الله، وهناك إسرائيليات تصدق ولا تكذب، ما ذكره الله في كتابه وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما يكون من باب الإيه؟ من باب الاستشهاد وليس الاعتماد. فمات هارون قبل موسى عليه السلام، ثم إن موسى عليه السلام شاء الله عز وجل هو الآخر أن يموت، ولكن قبل وفاته سأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه من الأرض الإيه؟ الأرض المقدسة، الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، وده دليل على أن قبر سيدنا موسى ليس في فلسطين كما يقول البعض، تمام؟ قبر موسى عليه السلام ليس في فلسطين، ليه؟ لأنه سأل الله أن يقربه من هذه الأرض ولم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفنه فيها، وكان موسى عليه السلام يتمنى ألا وصل إلى هذه الأرض، ألا دخل هذه الإيه؟ هذه الأرض، ولكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى له إيه؟ له ذلك. وطبعا سيدنا موسى عليه السلام ما كان قد توفي حتى بدأ يربي جيلا جديدا، هذا الجيل اللي هو حيحرر بيت الإيه؟ بيت المقدس بعد ذلك، واللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الإيه؟ المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى آخر هذه الآية اللي هي الآية 12 في المائدة. فبدأ سيدنا موسى عليه السلام يربي هذا الجيل، ثم ترك هذا الجيل بعد ذلك لمين؟ ليوشع ابن نون الذي جعله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه؟ نبيا من الأنبياء. طيب، خلينا نذكر أيضا في هذا الأمر إنه حدث الآتي، يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، تمام؟ كانت الناس عيانا، وأنه لما أراد الله عز وجل أن يعني يتوفى موسى عليه السلام أتاه ملك الموت، فعندئذ قال من أنت؟ قال جئت حتى إيه؟ حتى أقبض روحك. فسيدنا موسى عليه السلام لطمه لطمة شديدة، فعاد ملك الموت إلى ربه عز وجل فقال أي ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الإيه؟ لا يريد الموت. فعندئذ قال الله عز وجل ارجع إلى موسى. فلما رجع إلى موسى عليه السلام وكان الله عز وجل قد أمر ملك الموت أن يقول لموسى أن يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل شعرة يمسها إيه؟ سنة في عمره. فعندئذ جاء ملك الإيه؟ جاء ملك الموت فقال لموسى عليه السلام هذا الكلام. قال ثم أي؟ قال لقاء الله أو الموت. قال فالإيه؟ فالآن. قال فالآن يعني اقبض روحي الإيه؟ اقبض روحي الآن. طيب عايزين بس نشوف موضوع ملك الموت وموضوع إنه سيدنا موسى عليه السلام لماذا إيه؟ لماذا فقأ عين ملك الموت؟ سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت كما تقول الرواية جاءه على هيئة بشر ولم يكن يعرفه، لم يكن يعرف أنه إيه؟ أنه ملك. تمام؟ ده شيء. الشيء الثاني إنه هو سيدنا موسى عليه السلام لما سأله سؤالا ماشي واحدا، من أنت؟ قال جئت لأقبض روحك. سيدنا موسى عليه السلام فأول القصة إيه اللي حصل؟ ماشي يعني وكز الرجل فقضى عليه. تمام؟ ما هو سيدك أبو لؤلؤة؟ سيدك أبو لؤلؤة روح هات أمك يلا من البتاعة يلا، روح هات أمك يلا من الحسينية يلا، روح هات عشان جارك معاها هناك يتكم الأرض. السلام عليك يا سيدي أبو لؤلؤة. ما هو دول سادتك؟ هيكون مين سادتك؟ سيدنا موسى عليه السلام جاءه ملك الموت وهو لا يعرف ولم يخير، ولم إيه؟ ولم يخير، لم يخيره بين الإيه؟ بين البقاء على وجه الدنيا وبين الوفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء ما لهم بقى؟ الأنبياء يخيرون. الأنبياء إيه؟ يخيرون ما بين البقاء وما بين الوفاء. لأن النبي حياته تختص بأمرين، حياة النبي تختص بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول هو الدعوة، والأمر الثاني حياة الشخصية. فإذا تمت الدعوة يخيره الله بين البقاء والوفاة، فيختار الوفاة على البقاء. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بتقيه وهي بتقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام ماله نزع يدها، قالت فعلمت أنه لا يختارنا. ثم لقي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فملك الموت لم يخير سيدنا موسى عليه السلام، فسيدنا موسى هجر رجلا غريبا في داره وهو بطبعه عنده المروءة وعنده الشهامة، فيعني لطمة أنت من يعني وتقول أعطني روحك. فلما كان ذلك كذلك عاد إلى ربه عز وجل. وبعد ذلك سيدنا موسى عليه السلام اختار إيه؟ اختار أن يلقى ربه تبارك وتعالى، واختار بعد ذلك أن إيه؟ إن هو يتوفى، لأنه لن يعدل بلقاء الله سبحانه وتعالى أي إيه؟ أي لقاء آخر. وطبعا طلب من الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فكذلك فعل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام قائما في قبره عند الكثيب الأحمر يوم أسري به أو ليلة أسري به، قال ولو كنت هناك لأريتكم قبرا. طب بس في كثبان كثيرة، كثبان دي ليه التلال الصغيرة، وفي كثبان حمراء كثيرة جدا فلا تستطيع أن تصل إلى قبر سيدنا موسى. ولو علم اليهود قبر سيدنا موسى عليه السلام لاتخذوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. ماشي، وانت نفسك ما انتش عارف يعني الموضوع ماشي ازاي. يعني هل انت مثلا سيدنا موسى كان في سيناء ولا كان في ناحية الأردن ولا كان فين؟ فمن الصعب انك انت ايه؟ من الصعب أن تحدد مكان قبر سيدنا موسى عليه السلام. تمام، لكنه كان عند الكثيب الأحمر اللي هو الرمل المتجمع المستطيل في الإيه؟ في الصحراء، كأنه يشبه الإيه؟ التل. وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في ليلة الإيه؟ في ليلة المعراج، فوسطه قال وأما موسى فرجل آدم يعني فيه سمرة، جعد يعني شعر مجعد، على جمل أحمر مخطوم. تمام، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. تمام، ويقال إن جعد يعني مكتنز الجسم بشكل جميل إيه؟ متناسق. تمام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه آدم يعني فيه سمرة، وأنه كان طوال يعني طويل الجسم كأنه من رجال شنوءة، ودول ناس مشهورين بالإيه؟ مشهورين بالطول. تمام، وسيدنا موسى عليه السلام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم له في رؤياه جؤار يعني صوت عالي وهو إيه؟ وهو يلبي لله سبحانه وتعالى. تمام. فسيدنا موسى عليه السلام كان رجلا ضرب، يعني رجل متوسط في جسمه، فلا هو سمين ولا هو كثير اللحم ولا هو نحيف قليل اللحم. أنا أسف، هو رجل الشعر. رجل الشعر يعني صاحب شعر طويل مرجل متلاصق قريب كده من شعر مين؟ من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإحنا ذكرنا إنه في ليلة المعراج سيدنا موسى عليه السلام كان قد قابله رسول الله، وكان في المقابلة ما بين 50 إلى 5 صلوات، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام لما أتى على وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى منهبطا وله جؤار إلى ربه بالتلبية، ومر على ثنية فقال ما هذه؟ قالوا ثنية كذا وكذا. قال كأني أنظر إلى موسى يرمي الجمرة على ناقة حمراء خطامها من ليف وعليه جبة من صوف. يعني إذن سيدنا موسى عليه السلام جاء فمر على وادي الأزرق اللي هو في مكة والمدينة، وحج ورفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، بل ورمى الجمرة أيضا صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى منى وطاف بالكعبة. طبعا كل هذا إخواني يدل على أن دين الأنبياء واحد، وأن المصدر المصدر واحد، ولكن طبعا القوم حرفوا الأمر وحرفوا ما أنزل الله عز وجل على أنبيائه من التشريعات. إلى هذا يعني ينتهي الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام. أنا أعتذر عن الإطالة، ولكن كنت أريد أن أبدأ غدا قصة جديدة، لأن الكلام على سيدنا موسى عليه السلام طال، ولكن الحقيقة أنه يعني قصة سيدنا موسى حرية بالمراجعة، سواء كان قبل مولده وبعد مولده وبعد خروجه من مصر، وكذلك بعد نبوته وبعد عبوره من مصر. وطبعا معلوم أن سيدنا موسى عليه السلام يوم القيامة يراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ممسكا بقوائم العرش، فيقول صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا موسى وعلى أنبياء الله جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، طبعا نؤمن بهم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا معهم في الجنة إن شاء الله. اللهم أمين رب العالمين. طيب أخونا في 5 دقائق كده حد عنده أسئلة؟ لو في حد عنده أسئلة تفضل. بارك الله فيك يا أستاذة شريهان، بارك الله فيك يا أستاذة زائري، بارك الله فيك يا أستاذة منيولة، أخونا عادل الله يعزك، أخونا إبراهيم الأزدي ربنا يرضى عنا وعنك. كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله يكرمك يا أستاذة خديجة. أنا بشكركم جميعا أخونا والله، ربنا يرضى عنا وعنكم، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ما تفعلونه يعني معي في ميزان حسناتكم. مساعدية أستاذ نجاة ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله يا أستاذ أمين، إن شاء الله تكون في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين تكون في الجنة إن شاء الله، هم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرى بقى من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم الله عز وجل علينا. بص يا أستاذ علي، هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، فروة البيضاء اللي هي الأرض اللي فيها حشائش قليلة، فإذا بها تهتز خضرة، فدي كانت معجزة له. تمام. لكن الآن هل هو الخضر بيعمل كده كل شوية؟ احنا قلنا الخضر مش موجود. تمام. ولو كان موجودا لعلمنا به، إذا كان المساكين الذين يركبون السفينة كانوا يعرفونه ويعلمونه ويعرفون سيرته، فهي معجزة حدثت له والله تعالى أعلى وأعلم. تكررت أم لم تتكرر؟ هذه لا نعلمها، إنما هي ثابتة له على الأقل مرة واحدة. وإياكم السلام. في بكره ان شاء الله لسه، واحنا ما بطلناش قصص الانبياء، احنا لسه قدامنا ناس كتير، قدامنا سيدنا يوشع بن نون، وقدامنا سيدنا داوود، وسيدنا سليمان، وقدامنا كمان سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، وقدامنا سيدنا عيسى عليه السلام، وقدامنا لسه كمان في قصص القران يعني حاجات كتيره يعني. الله يعزك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. وبعد كده ندخل بقى على السيره النبويه. وكتب لك الاجر يا استاذ، الله يرضى عنا وعنك. ايوه، العبد كده يبقى عنده تفاؤل ان شاء الله ان هو من اهل الجنه، يعمل حسابه ويخش في الجنه ان شاء الله، ويرى الانبياء والرسل، ويرى كمان يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. الله يرضى عنا وعنكم. يا رب يا رب. القناة في هجرة جماعية منها من أول امبارح، تمام؟ في هجرة جماعية علشان العزاء اللي نزل في الدستروس في القرابات، إخوة من السعودية مش عاجبهم الموضوع، وإخوة تانيين دخلوا شتمونا، اللي قال يا جاهل، واللي قال يا اللي ما بتفهمش، واللي قال يا مبتلع، واللي قال يا إخواني، واللي قال كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا يعني الولع بالخصومة والشغف بالخصومة شنشنة أعرفها من بعض الناس يعني، تمام؟ لكن هناك فارق ما بين من أراد الباطل وما بين من أراد الحق فأخطأه في بعض الأمور، ولازم دائرة الإعذار تتسع لأهل العلم يا سادة كرام، دائرة الإعذار لابد أن تتسع لأهل العلم، تمام؟ فالله يبارك في حضراتكم كده. القناة يعني أمانة عليكم يعني، احنا عايزين نكمل 10,000، تمام؟ عايزين نكمل الايه 10,000 إن شاء الله رب العالمين، والقناة يعني توصل لأكبر قدر ممكن والأكبر عدد ممكن يعني. نعم، الجنة مطلب لا تنازل عنه، ومن يتنازل عن الجنة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بها سبحانه وتعالى. اللهم آمين. هل أمهات المؤمنين تعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى؟ أمهات المؤمنين نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ولحقنا بهم ذريتهم وأزواجهم، في أكثر من آية. ماشي. لا لا، هو أنا مش متضايق، أنا لا أتضايق من هذا يعني، لو القناة فيها 3 أو 4 أنا لا أتضايق من هذا، بس أنا بشرح لكم الحال عاملة إزاي. تيجي تفهم حد مش عايز يفهم، واخد بالك؟ إنه أهل العلم لما تيجي تتعامل معهم لابد أن تتعامل معهم بشكل معين، ولابد أن يكون هناك أدب. ولنفرض أن فلانا أخطأ، خلاص هنرد الناس بقى على أخطائها، ونمحو يعني حسنات الناس بسبب أخطائها. الرجل لم يكفر، وسبحان الله إن في واحد يعني بيلبس طاقية وبلحية، تخيل مثلا ممثل مات، ممثل كان يطارح الغرام في الفرش مع العاهرات، فيقول أنا أتقف فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، فهو إنسان كان محترما، ونعرف عنه أنه كان يتبرع. يا أخي روح يتبرع لك بعقل عشان تفهم، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. ومين قالك إنه كان بيتبرع أصلا؟ ده ما فيش واحد من أهل الفن يموت إلا وتبص يا أخويا وتلاقي يحكوا عنه روايات وحكايات، أنه كان يتبرع بأجره كله، وأنه كان يطعم الفقراء. أمال العربيات والقصور والغنى والخمور والخنا اللي هم كانوا عايشين فيه ده؟ يعني لسه واحد ممثل ميت قريب، الممثل ده أعلن أنه كان يتعاطى المخدرات من سن 9 سنوات، وأعلن أنه كان بيشرب خمر، وبنته حولت نفسها من بنت الولد وهو أيدها في ذلك، وقال ما عنديش مشكلة تكون أي حاجة خالص، تلاقي شيخ بيترضى عليه وبعد كده يلعن الشيخ القرضاوي علشان هو مخالف له في المنهج. ادي شيء. الشيء الثاني، يعني انتم اتسعت اخلاقكم وصدوركم للعزاء في الملكة اليزابيث التي ماتت على الكفر وكانت راعية الماسونية في العالم وواحدة ممن دافع عن المسيحية والصليبية وأذلت المسلمين، تروحوا تعزوا فيها وواحد يمن يمسك عمره عن الملكة اليزابيث رحمها الله؟ يا أخي أخذك الله، يا أخي أخذك الله. وبعد كده تيجي على رجل مسلم أخطأ أو يعني جانبه الصواب في بعض المسائل فتتكلم بالطريقة دي؟ ده الواحد يخاف على نفسه بعد الوفاة. والله الواحد يخاف على نفسه بعد الوفاة من الأشكال دي، إن فعلا أشكال ضالة. وتيجي تتكلم مع حد تفهمه يقول لك قال شيخنا فلان، شيخك فلان هذا، شيخك فلان هذا ليس حجة على الشرع. احنا وصلنا ان الأمة لو كان ابن حجر حيا ولو كان الإمام النووي حيا ولو كان الإمام أبو حنيفة حيا للعنهم قوم. احنا وصلنا الى هذه الحال، العلم يصقل أخلاق الناس. لا تحسبن العلم ينفع وحده إن لم يتوج ربه بخلاقه، ده شيء. والشيء الثاني، نادى العلم على العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فين بقى أخلاق العلماء؟ فين أخلاق أهل العلم؟ أصلا مش عارف سفيان الثوري عمل إيه. أصلا سفيان، يا حبيبي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كانوا بيتكلموا على ناس من المؤسسين، المؤسسين لعلوم، لعلوم فيها ضرر بالشريعة، يعني ناس جهمية وناس قدرية تمام وناس من المعتزلة. فكان الكلام على هؤلاء مش الكلام على من يوافقك أنه سني وخالفك في بعض المسائل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص يعني احنا بقينا ورانا ايه غير ان احنا يكون عندنا شغف وولع بالخصومة، وتجده فصيحا في الغيبة، فصيحا والله في الغيبة والنميمة، فصيحا في الوقوع في الناس، فصيحا في التجريح، وأعجمي إذا سألته عن شيء. أنا هقول لكم على حاجة، مرة جالي واحد فبيقول لي هل يجوز الخروج على الحاكم؟ قلت له يا ابني احنا عارفين ندخل عشان نخرج أصلا، احنا عارفين ندخل أساسا علشان نخرج ماشي. ثم قلت له ما في جيبي كله من فلوس من أموال هي لك، إن حدثتني عن الوضوء أنا مش عايز منك غير أنك كنت تقول لي مسائل الوضوء. يعني أول حاجة تعرف لي الوضوء والفرق ما بين الوضوء والوضوء، وبعد كده تقول لي لغويا واصطلاحيا، وبعد كده ترجع تقول لي الأركان والمستحبات والمكروهات وأيضا النواقض، وتقول لي الأراء، رأي الشافعية مثلا ورأي الحنابلة عشان دول أشهر مذهبين عندنا في مصر. فوالله الذي لا إله إلا هو كان أعجميا وضاق صدره ولم يستطع أن يفتح فمه بكلمة، وانت بتكلمه في مسألة الوضوء، يعني في مسألة يعرفها لسه إلا أسلم الساعة 6 الصبح، وبعدين جاي يتكلم في مسائل لو سئل عنها عمر بن الخطاب لقال أجمع لها أهل بدر، ولو سئل الأئمة فيها لقالوا أجلونا حتى ننظر في أمرنا. وتبص تلاقيه لا إنه الذي فعل كذا وإنه من أصحاب الأهواء والبدع وإنه لا يجهل جاهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا الأنوق الجاهل الذي لا يعرف من السنة شيئا الفسل الحسكل الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ينفع مثلا وبعدين واحد تاني يكتب لك إيه ومع خلافي؟ فتبص اللي بيقول لك مع خلافي ده تلاقيه عيل عنده 17 سنة ولا 18 سنة، يعني لسه مش عارف يطلع لسانه في الزال ولا في الدال تمام. يعني هو ينفع انت تروح لناس فتخش كده وانت بتعزيهم فتقول لهم ايه؟ فتقول لهم والله انا كان بيني وبينه خلاف، ورغم الخلاف الذي بيني وبينه انا جاي اقول لكم البقاء لله. فجلي يا كلاب، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. الجيل ده جيل صعب، والله العظيم الجيل ده جيل صعب، ومشايخهم هم اللي يتحملوا هذا، والله مشايخهم اللي ربوهم على القول الواحد هم اللي يتحملوا هذا ويحتملوه، ماشي، يحتملوه وسيلقون الله تبارك وتعالى به. يبقى الواحد منهم جاهل بالخلاف في المسألة وخلاص. أنا أذكر مرة أنه أنتم عارفين الجماعة المالكية في بعض الأقوال عندهم أنه الترتيب ليس شرطا في الوضوء، وكمان النية ليست شرطا عندهم. فواحد كان داخل فبيتوضأ بغير ترتيب، وأجارك الله على اللي حصل، أجارك الله على اللي حصل، أجارك الله مما قد جرى مما خناقة في المسجد. والشيخ أنا مش عايز أقول أسامي عشان ما حدش يفكر إن أنا ضد حد، الشيخ فلان الفلاني رحمه الله، والشيخ فلان الفلاني متع الله به من مشايخ مصر ومن مشايخ السعودية، قالوا كذا وكذا وأنت لا. قال له يا ابني أنا مالكي، والمالكية عندنا لا يروا الترتيب في الوضوء، والأمر يعني جائز، وقال به فلان، ما في أنت مذهبي، أنت أعمى، أنت أضل من الأنعام. وكنا في صلاة المغرب، وصلاة المغرب في الشتاء غريبة، بيكون الفارق بينها وبين صلاة العشاء حاجة بسيطة، ما بتكملش ساعة. لك أن تتخيل أننا صلينا العشاء قبل، أو صلينا المغرب قبل العشاء بحوالي نصف ساعة بسبب اللي حصل. وكم من الناس اللي ترك المسجد بسبب الأخ، وبسبب أنه لم يفهم الخلاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرحمنا ربنا عز وجل. وفعليا فعليا 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 ما يجب أن تعلمه أن احتفاظك بدينك واحتفاظك بعقلك واحتفاظك بأخلاقك خلال هذه الأيام جائزة من الله سبحانه وتعالى. يا ولي الإسلام يا أهل، مسكنا للإسلام حتى نلقاه، تنصر الإسلام وعز المسلمين. إخواننا احنا كده سرحنا خالص، يبقى بكرة إن شاء الله نلتقي بإذن الله. صلى الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.